ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. حب النبيين في القرآن منهجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، مع سيرة خاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته صلوات الله وسلامه عليه، مع توابع غزوة حنين. أقول مستعينا بالله، لما نصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، بعد أن كانت الأمور متأزمة في صباح ذلك اليوم، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين في صباح ذلك اليوم. بعد أن نصر الله النبي الكريم، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لحصار الطائف، إذ كانت فلول ثقيف اتجهت إلى الطائف، فلول ثقيف وهوازن اتجهوا إلى الطائف مع رئيسهم وكبيرهم عوف بن مالك النضري، فاتجهوا إلى الطائف وتحصنوا بها تحصنا شديدا، وكانت الطائف مسورة ومحصنة بحصون مشيدة ومنيعة. فماذا كان بعد أن تحصنوا بالطائف؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، حاصرهم أياما. وكم يوم استدام هذا الحصار؟ الله أعلم، وأقوال العلماء مختلفة في ذلك. فمن العلماء من قال حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وقال آخرون حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وقال آخرون حاصرهم النبي 40 يوما. ولم تثبت بذلك أخبار قواطع يستطيع المرء أن يقطع بها دون منازع. الحاصل أن الحصار استمر، الحصار حول الطائف استمر مدة زمنية، وبعد تمكن المسلمون من فتح شيء يسير منه، إلا أنه لم يجد شيئا، وتسلق بعض من كانوا داخل الحصار ودخلوا على المسلمين وأعلنوا إسلامهم، كأبي بكرة الذي يسمى بنفيع بن الحارث، وشهرته أشهر من اسمه. الصفي أبو بكرة رضي الله عنه تدلى ببكرة من سور الطائف ونزل إلى المسلمين، وأعتق إذ كان حرا، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. هذا، وقد كان هناك رجل مخنث في بيوت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الغزوة معهم، فقال لبعض الصحابة، قال لعبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لنسائه: لا يدخلن هذا عليكم بعد اليوم، لا يدخلن هذا عليكم بعد اليوم، أي مثل هذا المخنث لا يدخلن عليكم بعد يوم هذا. استمر حصار الطائف زمنا، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى أن تفتح الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنا قافلون غدا إن شاء الله تعالى. فمن الصحابة جمع قالوا: كيف يا رسول الله، قد استدام حصارنا لها زمنا، فكيف نرجع دون أن نفتحها يا رسول الله؟ فبقى النبي بقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين، فحصل فيهما تراشق قوي بين المسلمين وبين المحاصرين داخل الطائف، فقتل من المسلمين عدد وجرح آخرون. فلما كان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فرضي الصحابة بذلك وأحبوا ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي قد كنت أمرتكم بأن نرجع بالأمس وما رضيتم حتى أصبتم بالذي أصبتم به. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، وآنذاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل جيشا أمر عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه. أرسل النبي جيشا إلى أوطاس، وهي قريبة من الطائف وقريبة من حنين، وكان ثم فلول تجمعوا بها أيضا، وكان فيها دريد ابن الصمة، وكان شيخا كبيرا مشهورا في أوساطهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أوطاس، فهزم الله جنود أوطاس وقتل دريد بن الصمة آنذاك. أما أبو عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان قد أصيب، رماه رجل بسهم في ركبته فنزع منها الماء لما انتزعه أبو موسى من ركبة عمه. فقال أبو موسى لعمه: من قتلك يا عمي؟ من ضربك يا عمي؟ فأشار إليه، إلى الذي رماه بالسهم. فأقبل عليه أبو موسى رضي الله عنه، فأمعن الرجل في الفرار، فتبعه أبو موسى يقول له: أتقف؟ ألست بعربي؟ أليست عندك شجاعة؟ فهذه الكلمات من أبي موسى أثرت على الرجل فجعلته يقف ويبارز أبا موسى الأشعري. فتبادل أبو موسى الأشعري معه ضربتين بالسيف، إلا أن أبا موسى تمكن منه وقتله. ورجع أبو موسى إلى عمه أبي عامر فقال: يا عمي، الذي رماك قد قتلته والحمد لله. قال: الحمد لله، اذهب إلى رسول الله يا أبا موسى فمره أن يستغفر لي. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد أن مات عمه أبو عامر الأشعري، ذهب إلى النبي وأخبره، وقال: ادعو الله له واستغفر الله له يا رسول الله، فقد طلب مني ذلك، طلب مني أن تستغفر له. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن توضأ، وبعد أن توضأ دعا لأبي عامر، فأخذ منه العلماء أن الدعاء إذا كان بعد وضوء فهو أفضل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري قائلا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال أبو موسى: وادعو الله لي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لأبي موسى، اللهم أدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هكذا مكن الله سبحانه لنبيه، وبدأ الصحابة يتقاسمون سبايا أوطاس، يتقاسمون سبايا أوطاس. وكان من الصحابة من لم يبلغه تحريم نكاح المتعة، أو أبيح لهم نكاح المتعة آنذاك، فاستمتعوا بالنساء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مناديه ينادي: من أصاب من عفوا أن النبي حرم نكاح المتعة أيضا عام أوطاس، حرم النبي نكاح المتعة عام أوطاس، إلا أن سبايا أوطاس قسمن أيضا كسبايا على الجنود غير نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرم زمن أوطاس أيضا، فإن النبي قال: من كان قد استمتع بشيء من هذه النساء فليخل سبيلها، وذلك بعد 3 أيام. إلا أن النبي قسم سبايا أوطاس، وتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غشيانهن لكونهن كن ذات أزواج. فنزل قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. أي والمحصنات من النساء حلال لكم، عفوا، والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا ملك اليمين، إن كانت ذات زوج فتستبرأ بحيضة. واستبرئت سبايا أوطاس بحيضة واحدة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم سبايا أوطاس على المجاهدين في سبيل الله. نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أوطاس، وحرم النبي نكاح المتعة عام أوطاس أيضا، وكان قد حرم في غزوة خيبر كذلك. الشاهد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل سرايا، فأرسل عبد الله بن حذافة السامي أمره على سرية وأمر الجنود بطاعته. فعبد الله بن حذافة السامي كانت به بعض الحدة على ما ذكره البعض، فلما خرج بالسرية التي أرسلها النبي معه أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب فقال: أشعلوا فيه النار. فأشعلوا فيه النار فقال: ادخلوها. فترددوا: هل ندخل النار؟ فإن النبي أمرنا بطاعة هذا الرجل، أم أننا لا ندخلها؟ لأننا إنما اتبعنا الرسول فرارا من النار، فكيف ندخل هذه النار؟ فاختلفوا فيما بينهم، ثم إن الرجل سكن غضبه، فقال حينئذ: أخمدوا النيران. فلما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي كان من أميرهم، وقد سمي في بعض الروايات كما أسلفت عبد الله بن حذافة السامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أصلا ودرسا، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، ألا وهو أن طاعة الأمراء تكون في المعروف، وطاعة الرؤساء والملوك تكون في المعروف. فإذا أمرنا ملك أو رئيس أو أمير أو وزير أو مدير أو أي واحد من ذوي القيادات بأمر، وعرضناه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدناه يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتذرنا عن الامتثال لهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. أقول وبالله تعالى التوفيق، لأن الغزوات تستفاد منها أحكام ويستفاد منها فقه، فأشير إلى أهم الملامح التي كانت في غزوة حنين والفوائد التي استنبطت منها، وقد سبق بعضها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول وبالله تعالى التوفيق، أول ملمح يؤخذ من غزوة حنين أن العبرة ليست بالكسرة، وأن النصر لا يتأتى من الكسرة في كل الأحوال، بل لما أعجب المسلمون بكسرتهم يوم حنين قال تعالى: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلم تكن الكثرة في كل مقام وفي كل حال هي سبب النصر، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم. نعم، الكثرة قد تكون سببا، لكن أصل النصر من عند الله. وقد قالت الفئة المؤمنة التي تبعت طالوت وتجاوزت معه النار، لما قالت: فئة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولا يخفى عليكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة يوم بدر، إلا أن الله نصرهم على عدوهم، وكان العدو 3 أضعاف المسلمين آنذاك. فدوما النصر من عند الله العزيز الحكيم. نعم، نعد عددنا ونأخذ حذرنا ونرتب أمورنا، ونراعي أيضا أحزامنا وأعدادنا وأعداد العدو، ولكن ولذلك فقه أوسع. فإذا كان العدو يفوقنا أضعافا كثيرة، لنا أن نتوقف حتى نرتب أمورنا وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أن المؤمن في أول الأمر يؤمر بمنازلة العشرة من الكفار، إذ الله قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فكان الواحد من المسلمين ينازل عشرة من الكفار في أول الأمر، ثم كان هذا شاقا على المسلمين، فأمروا ألا ينازلوا المشركين إذا كان عددهم زائدا بهذه الطريقة. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فأصبح الواحد ينازل 2. فللقائد المسلم أن يتريث في بداية الحرب وفي الغزو إذا كان عدد جنوده أقل من ضعف أقل من نصف عدد المشركين. له أن يتريث لقوله تعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. أما إذا جد الجد وفرض القتال وفرض على المسلمين آنذاك، فحينئذ يدافعوا عن دينهم وعن بلادهم وعن إخوانهم قدر استطاعتهم وإن كانوا قلة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ودوما أيضا القائد المسلم ينظر في قوته وقوة خصومه وإمكاناته وإمكانات خصومه، فليست الحكمة في كل الأوقات هي القتال، إنما أحيانا التحرز يكون هو الأولى والابتعاد يكون هو الأولى. ولذلك وسم خالد وأصحابه بالكرارين وليسوا بالفرارين. وقال الله تعالى لعيسى، ويقول تعالى ذكره لعيسى ابن مريم: إذا خرجت يأجوج ومأجوج، يا عيسى ابن مريم إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيأخذ المسيح عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين ويحرزهم إلى جبل الطور، ولا يلتقي التقاءات مباشرة مع يأجوج ومأجوج. وكذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وكانوا أقلة وكانوا مستضعفين: أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فلم يؤمر موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل بملاقاة العدو، مع أن نبي الله هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام في زمانه. وكذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب تخندق مع أهل المدينة بالخندق، مع أنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الجزيرة جزيرة العرب قد جمعت جموعها لتدمير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاستباحتها. فالشاهد من ذلك أن الأمير أو الإمام أو الرئيس ينظر أيضا في قوته وقوة خصومه، وما الذي ينبغي أن يفعل وما الذي ينبغي ألا يفعل، والله تعالى أعلم. إلا أن المسلمين لا يغتروا أبدا بكثرتهم. أشير إلى فائدة من الفوائد المتعلقة بغزوة حنين، أن النبي حرص على تأليف القلوب بعد انقضاء الغزوة، فهناك أقوام لم يكن إيمانهم بذاك الإيمان القوي، بل هم من المؤلفة قلوبهم، وهم الأقرع بن حابس التميمي، وكذا عينة بن حصن الفزاري، والعباس بن مرداس، هم من بني سليم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل، إذ كانوا من المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار كبير شيء، فكما تقدم أن الأنصار أخذوا في أنفسهم من ذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك وقد تقدم بعضه. فأقول مستعينا بالله عز وجل أن النبي سلك مسلك تأليف القلوب، وهذا مسلك ينبغي أن يسلكه القادة ما داموا أهل تمكين. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وعقبها مسلكا ينبغي أن نتعلمه وينبغي أن يتفطن له القادة والرؤساء وغيرهم، ألا هو مسلك تأليف القلوب. فثم أقوام ضعفاء الإيمان يخشى على المسلمين من شرهم، ويخشى عليهم كذلك من الردة عن دين الإسلام، فهؤلاء يتألفون. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أعطى العباس بن مرداس والأقرع بن حابس التميمي وكذلك عينة بن حصن الفزاري وأبا سفيان بن حرب وغير هؤلاء كل 100 من الإبل 100 من الإبل، ولم يكد يعطي الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا في القتال شيئا كبيرا كهؤلاء. فالمؤلفة قلوبهم لهم شأن، أعني للتعامل معهم شأن في كتاب الله وسنة رسول الله. وقد فرض الله لهم قسما من الزكاة إذ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالمؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة ولهم نصيب من الفيء، أيضا أعطاهم الرسول نصيب عفوا من الغنائم، أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا منها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العطاء، فيعطيه النبي أضعاف أضعاف ما يتخيله الرجل ويتصوره، حتى إنه ذهب أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يطلب عطاء، فقال النبي: خذ هذه الغنم التي في هذا الجبل. فأخذها الرجل يسوقها ما ترك منها شاة، وقال: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا أيها الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتأليف القلوب له دور كبير وتأثير كبير، والتأليف قد يكون بالمال وقد يكون بطيب الكلمات. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما ولم يعطي عمرو بن تغلب ذات مرة، فوجد عمرو في نفسه، إلا أن الرسول قال: إني أعطي أقواما أتألفهم وآكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحب إلي من حمر النعم. وقد سلف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأنصار كبير شيء، وهم الذين أبلوا بلاء حسنا في غزوة حنين، لما ناداهم العباس: يا معشر الأنصار، يا بني الحارث بن الخزرج، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فالتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، فقال قائلهم: هم من الشباب، غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين ويؤثر هؤلاء علينا. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم وقال: لا يدخل معكم أحد من غيركم. فجمعهم سعد بن عبادة وسألهم النبي: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. قال: ابن أخت القوم منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحقا ما بلغني عنكم. وهذا من التثبت، يلزم الشخص أن يتثبت من الأخبار قبل أن يرتب عليها أعمالا. الرسول قال: أحقا ما بلغني عنكم؟ فقالوا: أما شبابنا فقد تكلموا يا رسول الله، وأما كبارنا فلم يقولوا شيئا. شبابنا قالوا: غفر الله لرسوله، والله لا زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين ويؤثر هؤلاء علينا، يعني المؤلفة قلوبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم أن تقولوا ذلك، لكم أن تقولوا أيضا غير ذلك، لكم أن تقولوا: جئتنا طريدا فأويناك، فقيرا، لكم أن تقولوا ذلك ومثل ذلك. ولكن ألم أزدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله ورسوله. قال ألم أزدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. قال ألم أزدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. فطيب النبي خواطرهم إذ قال والذي نفسي بيده لو سلك الناس شابا وواديا وسلكت الأنصار شابا وواديا لأحببت أن أكون في شاب الأنصار ووادي الأنصار. إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلمه فيه من الخير، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعاري أي ثوب الملاصق لجسمي، والناس دساري أي غطائي الذي أتغطى به. فهكذا طيب النبي خواطر الأنصار، والأنصار يبكون ويقولون رضينا برسول الله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، استفدنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار أحقا ما بلغني عنكم أننا نتثبت من الأخبار، فليس كل خبر يقبل. وقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد تسري الشائعات ولا أصل لها، كما سرت شائعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، واتهمت عائشة البريئة المبرأة، واتهم صفوان بن المعطل البريء المبرأ. فعلينا أن نتثبت من الأخبار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وسرت شائعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مؤداها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، ولم يكن النبي طلقهن، إنما كان قد اعتزلهن شهرا فظن الناس أن النبي طلق النساء. فعلينا دوما أن نتثبت من الأخبار خشية أن نتهم شخصا وهو بريء، أو نصيب شخصا بقتل أو بغيره وهو بريء، كما قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقل وبالله تعالى التوفيق، من الأمور التي تراعى النظر إلى حديث الناس وإلى كلام الناس، فلا يهمل في كل الأحوال. نعم أننا نبتغي بتصرفاتنا وجه الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا النظر إلى حديث الناس واتقاء مواطن الشبهات مطلب. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة يقول يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فهم به بعض الصحابة واستأذن البعض في قتله، وهذا الرجل هو ذو الخويصرة، وكلامه هذا مبتدأ كلام الخوارج وظهوره ظهور الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
بك شيخ مصطفى.
الحمد لله.
عندي أربع أسئلة يا شيخ مصطفى.
تفضل يا
أخي. السؤال الأول، واحدة زوجها حلق عليه قال لها لو ما فعلتي في الشيء الفلاني تكوني حرمانة علي كأم واختي، يعني هو لو ما فعلتش الشيء يعني تكون حرمانة عليها زي أم واخته، تحسب طلقة ولا كفارة يمين؟
كفارة ظهار.
نعم يا شيخ، يعني هي
كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع.
ماشي. والسؤال الثاني يا شيخ عن تشقير الحواجب، اللي هي اللي يعمل الحواجب كرسمة النمط بس باللون بالصبغة، يعني يا شيخ
التشقير هذا لا بأس به بالضوابط، ألا تتبرج به لرجل أجنبي، ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون المادة المستعملة في التشقير تزيل الشعر بعد حين.
ماشي يا شيخ. والسؤال الثالث اللي هي الكاكولا السمراء، قالوا لنا مع خلوطه من شحوم الخنزير.
لا لا، هذا الخبر ليس عندنا معلومات تصححه. الكاكولا حلال.
يعني الكاكولا السمر حلال ام حرام؟ يعني
حلال، اشربي منها اشربي منها.
ماشي يا شيخ.
نعم.
والسؤال الثاني برضو، واحد حلف على امراته ان لو فعلت الشيء ديتي لكوني طالب، لو فعلت هي هيبقى كفارة زوجي ام هي تبدا عليها
إيه؟ هذا طلاق معلق، كفارة يمين. اختاروا رأي العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير.
وياك
الدعاء.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
أقول وبالله تعالى التوفيق، إن مراعاة عقول الناس وأحوال الناس وأحاسيس الناس مطلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. السلام عليكم. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي ذات ليلة، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال: على رسلكما إنها صفية. قال: يا رسول الله، وكبر عليهما ما قاله، أي شق عليهما ما قاله النبي لهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أهل النفاق حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأحيانا تراعى أيضا أمور الناس وعقليات الناس وأفكار الناس، وكما قال علي: ما أنت بمحدث الناس حديثا. أو علي قال: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا والله أعلم. فمراعاة أحاسيس الناس ومشاعر الناس مطلب، واستفيد هذا بوضوح من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. استفيد من هذه الغزوة أنه بيان شجاعة عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان شجاعة عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو سفيان بن الحارث، وكان عدوا لدودا لرسول الله قبل أن يسلم، هو ابن عمه، ولكن لما من الله عليه بالإسلام قوي إسلامه. والذي كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليها يوم حنين، ويتجه صوب الأعداء مع العباس بن عبد المطلب مع الرسول، والرسول يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والسهام تأتيه من كل مكان. وأبو سفيان بن الحارث يقود زمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحن تظهر شجاعة الرجال، وقد ظهرت شجاعة علي رضي الله عنه كما سلف، فكان مع المشركين وعلى المشركين رجل طويل معه رمح طويل، إذا رأى مسلما ضربه به، وإذا فاته مسلم أشار بالرمح إلى من بعده ليقتلوا هذا المسلم. فذهب إليه علي وبسرعة فائقة وضرب بعيره الذي يركبه من الخلف، فسقط الرجل على إسته، فتقدم إليه أنصاري شجاع فقتله، وكانت طليعة نصر بإذن الله تعالى. وأبو قتادة قد قتل عددا من الصحابة، وأبو طلحة كذلك، وظهرت شجاعة هؤلاء. من غزوة حنين هذه استفدنا أمورا، وهي جواز تحديث الشخص بالخير الذي فعله للناس إذا استدعى المقام ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل هذا في تزكية النفس، إذ المقام قد استدعى مثل هذا الكلام. فتزكية النفس لا تذم في كل الأحوال. وقد تقدم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما حوصر حاصره الثوار آنذاك، أشرف عليهم من الدار وقال: أناشدكم الله، ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله جنة فحفرته من خالص مالي؟ قالوا: الله ورسوله. قالوا: صدقت. قالوا: نشهد. قال عثمان: ألم تسمع النبي يقول: من جاهد جيش العسرة فله جنة؟ فجهزت لذلك 300 بعير من خالص مالي بعددها وأعتادها. قالوا: نعم، اللهم نعم. فذكر عثمان مناقبه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. وفي رواية: والله ما قتلت نفسا حتى أمر بقتلها، حتى أقتل بها، ووالله ما ارتددت ولا فكرت في الردة طرفة عين. فبما يقتلونني إلا أن أعداء الله أقبلوا عليه وقتلوه. فالحاصل من ذلك أن الشخص يجوز له أن يثني على نفسه في بعض المواطن إذا استدعى المقام ذلك، ويجوز له أن يظهر شجاعته إذا استدعى المقام ذلك، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة من كل فتنة ومن كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وعلى سنة النبي الأمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لما لهم علينا من الحق، حق الجوار، فالجار له حق. فنذكركم بالله حرصا عليكم في دنياكم وفي آخرتكم أن تسلموا، فالله أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا وأذكر أيضا من يقولون: مدد يا رسول الله، ومدد يا بدوي، ومدد يا حسن ويا حسين. أذكرهم بأن هذه الأفعال شرك بالله، فعليهم أن يتوبوا، وإذا سألوا فليسألوا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات